السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. في حلقة الليلة إن شاء الله تعالى نتم ملفا كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي، ويتعلق الملف بالقضية السورية، لكن لا بد أن يكون لنا تعليق على تطورات الأحداث في مصر. دايما بنقول إنه مدخل النهضة ومدخل الفتح ومدخل التمكين قاض عادل، ومدخل الظلم ومدخل الانتكاس ومدخل التراجع الحضاري قاض ظالم. ودائما ما كنا نقول كان لابد أن تطال يد التطهير مرفق القضاء. قلنا هذا منذ بداية الثورة، ولم نقوله من شهرين أو من ثلاثة أشهر. قلنا إنه لا يعقل إنه في كل قضية رأي عام كبيرة تصبح القضية حبيسة الأدراج. لا يمكن أن تتحول القضايا الكبرى في النهاية إلى المصير المحتوم، طمس المحاضر وتغيب معالم الجريمة. قلنا إن دماء الشهداء لا يمكن أن تكون هدرا في الريح، ولا يمكن أن تكون أثرا بعد عين. وقلنا إنه لا يعقل في موقعة الجمل أن يبرأ 25 متهم دفعة واحدة في جريمة رأيناها لأيام متوالية بالصوت والصورة، خضبت الميدان بالدماء الكثيفة والمراقة. قلنا إن هناك دولة عميقة يقودها عناصر من داخل القضاء. قلنا هذا كله وقاله الغير، وصبر المصريون طويلا، وما كان لهم أن يصبروا طويلا. كان لابد أن تطال يد التطهير كل مرافق الدولة وكل مفاصل الدولة، وأن تطارد دولة الفلول حتى الحدود. قرارات الدكتور محمد مرسي جاءت في وقتها وفي إبانها، بل إننا نقول من خلال هذا المنبر إنها تأخرت كثيرا. اللي بيجلس على منصة القضاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا كما في حديث أبي داود: من جعل منكم قاضيا فقد ذبح بغير سكين. إما أن تكون في مستوى هذه التبعة وفي مستوى هذه المسؤولية، وإلا خلاص خايف ايديك مرتعشة، يبقى تنحى لمن يستطيع. قلنا هذا الكلام كله، وبنقول ان الشعب المصري الان بيؤيد في الكثرة المطلقة منه قرارات الدكتور محمد مرسي، ولن نسمح لديكتاتورية الاقلية بان تنقض على الشرعية. لن نسمح لمن خسروا سباق الانتخاب ان يقفزوا من النافذة بعد ان فشلوا في الدخول من الباب او من البوابة الشرعية ممثلة في الاختيار الشعبي والحر. ديكتاتورية الأقلية لن يسمح لها بأن يكون لها سوق رائجة في مصر. لا هم للنخبة الليبرالية والنخبة اليسارية عبر شهور إلا مناكفة الدكتور محمد مرسي. يقول شرق يقولوا غرب، يقول غرب يقولوا شرق. جردوه من البرلمان وأصبحنا بلا سلطة تشريعية، وهذا موقف متعمد ومقصود. فلما بدأ يشرع بنفسه تحركوا في هجوم جماعي ومنظم وبالتزامن، كأنه يراد لمصر أن يظل فيها حالة فراغ تشريعي وفراغ دستوري يسمح للفلول بالتقاط الأنفاس وبالانقضاض على الشرعية. وكأن المصريين شعب هنود حمر لا يفهم ما يدار له تحت الطاولة، والآن أصبح فوق الطاولة. إيه معنى إنه بعد الإقالة الأولى للنائب العام يذهب السيد المبجل حمدين الصباحي ويقابل النائب العام كأنما يؤيده؟ ما مغزى هذه المقابلة؟ وماذا تعني سياسيا؟ وماذا تعني شرعيا؟ وماذا تعني قانونيا ودستوريا؟ والآن البرادعي يقول عادت مصر إلى دولة الفرعون، أين كان صوته؟ والله معظم المصريين ظنوا أنه سافر خارج البلاد، ولم نعرف أنه داخل حدود مصر إلا منذ يوم واحد. أين كانت هذه المعارضة الديكورية عبر 30 سنة من الظلم المنظم؟ أين كان يوم اعتقل من الإخوان 50,000 وأجريت لهم 7 محاكمات عسكرية؟ أين كانوا عندما قتل سيد بلال؟ قتل على مشهد ومرأة من الجميع. نحن نقول لن نسمح بالانقضاض على الشرعية والكسرة المطلقة. الآن مع الدكتور محمد مرسي، والتطهير قادم لا محالة. لا نفهم أن مستشارة في الدستورية العليا تصرح تصريحات سياسية لنيويورك تايمز. منذ متى كان القضاة يشتغلون بالعمل السياسي والحزبي وينزلون بهذا الوضوح إلى حلبة السياسة؟ منذ متى كان مكتب النائب العام محلا مختارا لاجتماع المعارضين واجتماع الحزبيين؟ وقد ذهل الجميع عن نزاهة منصب القضاء وحيدة منصب القضاء. اللي يشتغل سياسة احنا مش ضد ده، بس يتحمل ان نعارضه ويتحمل ان نختلف معه، ولا يستخدم الدستورية العليا سيفا مسلطا على الرقاب. وبمنتهى الوضوح وهنقولها قبل ان نتطرق الى الملف السوري، في 24 اغسطس الماضي كان هذا هو الموعد المتفق للانقضاض على الدكتور محمد مرسي وانهاء رئاسته للدولة المصرية. واستبق الرجل بضربته الاستباقية وتصفية وجود المجلس العسكري في المشهد السياسي. وتتكرر الصورة، كان 2 ديسمبر المقبل هو المحل المختار للانقضاض على الدكتور محمد مرسي للمرة الثانية وعزله عن الرئاسة. وقد استبق للمرة الثانية بهذا القرار الاستباقي والضروري بعزل النائب العام بعد مهزلة مهرجان البراءة الذي حصل. مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح وتتحرك مع المسار الثوري، ولن نسمح لديكتاتورية الأقلية بأن تسيطر على الاختيار الشعبي الحر أو أن تختطف الشرعية. بيننا وبينكم صندوق الانتخاب وصندوق الاستفتاء. وأسفت والله كل الأسف أنه أنا تصورت أن الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي الذي نجله ونحترمه، تصورت أنه خارج البلاد، ففوجئت به يصرح بالأمس لفضائية السي بي سي ناقما وناقدا ورافضا. طب أين النقمة وأين الرفض عندما عبر 5 شهور حدث مهرجان براءة وحدث قتل وحدثت أحداث مسبيرو وأحداث محمد محمود؟ لم نسمع لك صوتا، لا أسكت الله لك صوتا. قلنا إن الرجل اعتزل السياسة، الآن يخرج بعد هذا الصمت الطويل ويدين القرارات الأخيرة، القرارات التي تؤيد وتزكي المسار الثوري. يا دكتور عمرو خالد، أنت الآن تشتغل صراحة بالسياسة، ولا بد أن نختلف معك في المنطوق وفي المضمون وفي الأهداف. الآن المسألة أصبحت على الطاولة، سقطت كل الأقنعة وأصبحت المعركة على المكشوف. سقطت كل الأقنعة، وأنا أقول ما قاله القرآن الكريم في حادثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لأنه افتضحت النيات وسقطت الأقنعة وعرفنا حقيقة الولاءات. إن شاء الله المسار الثوري مكتمل، والدستور اللي عمالين يعطلوا فيه بكل الأفانين والألعاب سيكتب، شاءوا أم أبوا سيظهر لمصر دستور، وستنتهي حالة الفراغ الدستوري وحالة العربدة السياسية حتى وإن رغمت أنوف. وستعرف هذه الأبواق حدود أوزانها الجماهيرية عندما يتحاكم إلى الصندوق الانتخابي. أعود مرة أخرى إلى ملفنا الملف السوري، لأنه لا يمكن أن تنفصل مصر عن قضيتين مهمتين الآن: القضية الفلسطينية والقضية السورية، لأن سوريا تعني السند الظهير لمصر، وتعني حماية الباب الخلفي لمصر، وتعني النصر العسكري المشترك سواء أيام عين جالوت أو أيام حرب 73. هذه حقيقة تاريخية لا يختلف عليها 2. كانوا بيقولوا في الأدبيات السياسية: لا سلام بدون سوريا ولا حرب بدون مصر. التلازم بين مصر وسوريا تلازم قدري لا فكاك منه. لكن الذين برروا للظلم في مصر، ظهر أمثال لهم في سوريا يبررون أيضا للظلم بذريعة كلمة مخففة ملطفة، كلمة اسمها الحوار. لكن يبقى الكلام: حوار مع من؟ حوار مع من قتل ومع من دمر ومع من أباد ضواحي ومع من وضع رمحا في خاصرة شعبه وقايضه على كرسي الحكم؟ على أي حال لا أريد أن أختطف كلمة من أحد، ولنترك أصحاب الشأن يبصروننا بحقيقة الشأن السوري ومن واجبنا كإعلام إسلامي إن احنا بالفعل نتقصى القضايا العربية وألا ننفصل عنها، خصوصا القضيتين السورية والفلسطينية. أرحب ابتداء بالأستاذ نزار خراط مسؤول البيت الدمشقي بالقاهرة، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا بك.
وأرحب أيضا بالشيخ عمر الفاروق عضو هيئة العلماء والخطباء بسوريا الشقيقة وممثل لواء أنصار محمد، أهلا بكم ومرحبا.
أكرمكم الله وحياكم الله.
أستاذ نزار، يعني في الحلقة الماضية تحدثنا عن الشأن السوري فيما هو حاصل وفيما حصل، لكن نريد بقى ببصيرة المستقبل أن نستشرف الحلول. هل بالفعل حضرتك شايف أنه اتفاق الدوحة الأخير هو بارقة الأمل والخلاص؟ وما ملامح هذا الحل؟ يعني ماذا بعد أن يتنحى بشار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بعد أن نترحم على شهدائنا أطفالنا ونسائنا ورجالنا، شهداء الثورة السورية واحدة من أعظم ثورات التاريخ الحديث، أود أن أوجه كلمة إلى فخامة الرئيس محمد مرسي. اليوم سمعته يقول في خطابه، في نهاية خطابه: سوريا في قلبي. نحن نقول له: أنت في قلب 20 مليون سوري.
ما شاء الله. هي سوريا ليست في قلبي فقط، هي في قلوبنا جميعا
إن شاء الله.
يعني هذا للمصريين بالمناسبة يعني حب خاص وتعلق خاص بسوري.
هذا ما يعني هذا ما نثق فيه جدا. ثاني شيء، أبكاني جدا أن أجد زعيم عربي يخرج إلى الناس، وهذا لم نشهده ولم نلحظه في حياتنا، نحن ما شفناها، إنه كيطلع زعيم عربي يحكي، سواء اختلفنا معه او اتفقنا ايا كان، انه يتحدث للناس بشكل مباشر بدون اي مقدمات وبدون اي تحضيرات منه للشعب. نتمنى ان نجدها في يوم من الايام، اجدها في يوم من الايام في وطني، يخرج علي حاكمي ليتحدث الي كما يتحدث الى اي احد اخر في بيته او في شارعه. اليوم بالنسبة للمستقبل والحل في اتفاق الدوحة اليوم وما تبعه من اعتراف للفرنسيين والانجليز وبعض القوى الدولية وطلبها تمثيل دبلوماسي في هذه البلاد، في نقاط جدا ركز عليها رئيس الائتلاف، واليوم كمان رجع عاد عليها مشان يقطع الطريق عن المتشككين او المترددين او المحاورين. يعني بالمناسبة، يعني اليوم نحن لما بيطلع مسؤول ايا كان ثوري او سياسي او ديني، لابد ان نتقبل الرأي الاخر، ولابد ان نتقبل النقد، ولابد ان نتقبل المخاوف. نحن دائما عنا صار في نوع من المخاوف من بداية الثورة، يعني صار فينا كل كسوريين انه نوع من التخوف، مش تخوف تشكيك في الاخرين، ولكن تخوف من المستقبل، وتخوف من انه الثورة تخترق كما اخترقت باقي الثورات. تركيزه على انه لا بقاء للنظام ورموزه، هذا كان واحد من اللي ركز عليهم، اعاد تأكيدها. يعني لا لأي اتفاق.
المصريون يريدون أن يستوضحوا نقطة، يعني أنا حملت بهذا السؤال بعد الحلقة الماضية من عدة أطراف ومن عدة مستويات ثقافية في مصر: هل تؤمنون في سوريا بفكرة الخروج الآمن للنظام ما دام سيتخلى عن سدة الحكم؟
من سيضمن الخروج الآمن للنظام، ومن عنده التفويض من الشعب انه يترك هذا الشخص او هذا النظام كله يخرج بامان؟ مين؟ هل ابناء الشهداء ولا ابناء ولا المعتقلين ولا المعتقلين من 50 سنة؟ لانه نحن اليوم بالمناسبة، نحن اليوم ما عندنا مشكلة مع 10 سنين بشار، نحن مشكلتنا مع 50 سنة. نحن اليوم حسابنا مع 50 سنة، مثل ما انتم في مصر حسابكم مع نظام 30-40 سنة، نحن حسابنا مع 50 سنة. يا ترى مين على اللي حيعطي صك الخروج الآمن؟ أهالي شهداء حماة ولا حلب ولا سجون تدمر ولا مين ولا مين ولا مين. هاي كل جرائم لا تسقط بالتقادم. وبعدين تعال لك شيء ثاني. النظام كان
يعني احنا وحضرتك بتتكلم بتتعرض صور, يعني انا اظن انه لا يمكن المسامحة مع هذه الصور حتى ادبيا ومعنويا واخلاقيا وشرعيا.
من يملك اليوم ابو هالسبهد ولا ابو الطفل ولا امه ولا امي ولا امين؟ هذا السؤال. وبعدين تعال اقول لك شيء كمان. اليوم جرائم النظام ما كانت محدودة جغرافيا داخل سوريا. اليوم في محيط اقليمي اجرم في حقه النظام. انا لما بحكي اليوم عن النظام بقول 50 سنة, ما بحكي على بشار. اليوم اجرم بحق اللبنانيين وحق الفلسطينيين. من قتل الفلسطينيين في تل الزعتر وفي لبنان؟ 6000 الاف يا شيخي, مضبوط ولا لا؟ اللبنانيين, من الذي قتل رفيق الحريري؟ من الذي قتل كمال جنبلاط من قبل في الحريري؟ وبعد والقائم هذا كله ورش الكرامي والقائمة ممتدة. اليوم حق مين ولا مين؟ من يملك اقليميا او دوليا او اليوم العالم كله هيحاسب.
هو مش مهم اقليميا ولا دوليا, مهم الشعب السوري صاحب السلطه الفعليه.
انا اليوم اقول الشعب العربي, لانه اليوم جرائم بشار الاسد وحافظ الاسد مع الفلسطين على الفلسطينيين داخل حدود سوريا وداخل حدود لبنان كمان. يعني كمان ذاك الرجل كان يتحرك ارهابا دوليا في محيطه الاقليمي, في محيطه الحواليه, وكان اداه لكل أجهزة الأنظمة القمعية والأجهزة اللي هي كانت تضمن وتريد أن يبقى هذا النظام كاتم على صدور البشر وكاتم على صدور المقيمين في 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 دول الجوار كمان, مش بس في سوريا. أنا أريد أن أكمل على نقاط كان ركز عليها رئيس التحالف, وهي إنه لا أي اتفاق لا يعرفه الشعب, ما في اتفاقات سرية. مفروض نرجع بنأكد عليها هذا تعهده هو, وبنرجع بنذكره.
التخوف بقى في النقطة دي يا أستاذ نزار, أنا قبل ما نعطف للشيخ عمر لازم استوضح من حضرتك المسألة دي. إحنا قلنا الداخل المصري لا يعنى به إلا المصريون, واكتشفنا أنه الطرف الأمريكي بيلعب ولو حتى من خلف الأستار في هذا الداخل المصري عن طريق ما يسمى منظمات المجتمع المدني, عن طريق مؤسسة فورد, عن طريق مكتب بيكر أند ماكنزي. بدأ يقلب ويحرك ويطرح مبادرات غامضة ويحرك بعض أذنابه داخل القطر المصري. ما يحدثه الطرف الأمريكي بالداخل المصري, أنا أخشى أنه برضو يحدثه الطرف الروسي بالداخل السوري. لأنه أنا بصراحة مبادرات الطرف الروسي لا تطمئني مطلقا. لافاروف يقول تصريحا اليوم, وبعد 3 أيام يقول لدينا مبادرة, وبعد 4 أيام بيقول ده أنا جاءني معلومات أن بشار الأسد سيخرج عن سدة الحكم وإنه هيبقى له ممثل تفاوضي, وبعدين بيقول لا ده كان اختبار لأعصاب النظام السوري. فبمنتهى الوضوح لعب الطرف السوري في الداخل السوري, لعب الطرف الروسي في الداخل السوري لا يطمئنني شخصيا.
خلينا أقفز للورقة اللي نحضرها فضل. عن الطرف الروسي. الخارجية الروسية عن ألكسندر لوكشيفيتش اللي هو متحدث اسم الخارجية الروسية, يتحدث عن وصول أبناء جماعات ألبانية إلى ألبان كوسوفو, شاركوا في قتال في سوريا إلى جانب المعارضة. ده معناته إيش؟ إنه جمهورية كوسوفو اللي أعلنت استقلالها بشكل أحادي, وهي هذا تجاوز للمعايير الدولية, اعتبروه يعني تجاوز معايير الدولية, واعتبروها إنه عامل زعزعة في المنطقة والاستقرار في البلقان وخارجها. وهذا الشيء عززه كمان سفير روسيا فيتالي تشوركين في ايار مايو الماضي عن وجود معلومات لدى بلاده انه بهذا الخصوص. يحاول الروس بالكلام هذا معناته ايش؟ انه توسيع مخاوف الاوروبيين بفزاعة اخرى تدعم اقوالهم انه في اقوال النظام انه لتاخير هدفه تاخير التدخل الدولي, انه اليوم صار في جماعات ارهابية موجودة في سوريا. هذا نوع من التدخل عم نحكي عليه كمان, وهو تدخل خطير, وبرجع بيركز عليه في اجتماعات الأوروبية على انه اليوم صار فيه ارهابيين وصار فيه سلفيين عم يتحركوا من وسط اوروبا, وخدول حيرجعوا كمان من سوريا كمان حيرجعوا يعملوا قلاقل في داخل اوروبا. هذا لعبة خطيرة عم يلعبها الروس. هذا اليوم نحن اليوم لما نجي نقول تدخل خارجي قلناها الحلقة الماضية, هو النظام هو اللي اتى بالتدخل الأجنبي, وهو اللي فرضه على سوريا, وهو اللي استعمله وما زال يستعمله لغاية اليوم. هذا هو اللي عم يشتغل عليه الروس اليوم، دايما عاملين عصاية الفزاعة الإرهابيين، شوي يقول لك جاي من أفغانستان مقاتلين، وشوي هلأ صار الجديد أنه عم يحكوا أنه في من كوسوفو، كل شوي عم يجيبوا لنا أسماء وشماعات يستخدموها لتأخير لتأخير ودعم دخول القوات أو مش القوات التحالفات الغربية في صلب الحل السوري. هذا هو المطلوب.
طيب جميل، عند هذه النقطة شيخ عمر لا بد أن أعطف بالحوار إليك. دلوقتي بدأت يعني سلاح الشائعة من الأسلحة المهمة جدا التي تستخدم لتثبيط عزائم الثوار ولضرب الثورات العربية، فهنا يعني رشح في الخطاب الإعلامي الأوروبي وطبعا في له سند وظهير في الخطاب الإعلامي العربي إنه والله الذين يقاتلون الآن في سوريا كثير منهم ينتمي إلى تنظيم القاعدة، وكثير منهم أتى من أماكن وكان محكوما عليهم في قضايا تتعلق بإرهاب جنائي دولي. يعني محاولة تلويث عملية المسار الثوري، وخصوصا بعد أن نجح الثوار ميدانيا أنهم يعني ياخدوا مواقع أكثر على الحدود وعلى غير الحدود، فبدأوا يخرجون من جعبتهم سلاح الشائع. أولا أنا عاوز حضرتك تدي للجماهير فكرة عن الكتل، كتل التيار الإسلامي التي تقاتل في صفوف الثوار، عن حقيقة ولاءتها وانتماءتها، وهل فعلا هي تنتمي إلى الداخل السوري أم أن هناك عناصر خارجية تقاتل إلى جوار هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، وفرج عنا كروبنا، وارفع هذا البلاء وهذه الغمة عنا وعن أمة الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأرنا في بشار وزبانيته يوما أسودا عاجلا غير آجلا يا عزيز يا حكيم. وأسأل الله أن يشافي إخوتنا الجرحى في سوريا جميعا، وعلى رأسهم أخونا قائد لواء التوحيد الأخ عبد القادر صالح أبو محمود حفظه الله، وكذلك الأخ عثمان الحسين من تركمان بارح، والأخ أحمد حميدو من قرية منغ. أخي بارك الله فيكم، قبل أن أبدأ بالإجابة عن هذا السؤال سلاح الشائعات، أريد أن أنوه إلى إخوة المسلمين في جميع البلاد الإسلامية والبلاد العربية وكل من يسمعنا، أقول له اتق الله وانتبه لنفسك، فإنه آت يوم لن ينفعك فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخي المسلم، يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان، سار الرفاق وخلفوك مع الأولى، قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني، منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكاني. فكل إنسان مسلم مفروض عليه من خلال أوامر ربه سبحانه وتعالى وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، إن كان مسلما ملتزما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدافع وأن يساعد إخوانه السوريين في كل مكان، هذا هو الواجب. فإن كان بداية إن كان هناك من يدافع عن المسلمين في سوريا من العرب من الأجانب من بلاد المسلمين، فإنهم يقومون بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا واجبهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا يؤمن وحدكم من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، فكيف يتركه معذبا خائفا مدمرا وهو آمن في بيته وهو آمن في سربه؟ فوالله لن يؤمن، هو عرف هذه الآية وعرف هذه الأحاديث أنه لن يؤمن إن لم يدافع عن إخوانه في سوريا. فكل من أتى من البلاد العربية، ونحن لا ننكر وليفعل ما يفعل، نعم عندنا من البلاد العربية، لماذا حرام علينا وحلال على إيران أن يرسلوا 50,000 كلب إلى سوريا من حزب الثوري الإيراني؟ حزب الشيطان في لبنان يرسل كل يوم 4,000 5,000 1,000 2,000 ونعيدهم على ظهورهم بإذن الله. نعم عندنا في حلب أسرى من حزب الشيطان، وعندنا من حزب الثوري في إيران، وعندنا من جماعة مقتبل كلب في العراق، كلهم يرسلون حلال عليهم. أما أن يأتي واحد اثنين من دولة إسلامية يتبرع بنفسه في سبيل نصرة إخوانه فهذا حرام. إرهابيون وقاعدة، نعم عندنا قاعدة وأنا من القاعدة، وماذا يضيرني في ذلك؟ قاعدة الإسلام وقاعدتي أن أدافع عن إخواني السوريين وإخواني المصريين في كل مكان، هذه قاعدتي. فإن كان كل من يدافع عن أخيه أخوه المسلمين قاعدة، كلنا قاعدة وسوريا كلها قاعدة. أخي في الله، أول من قام في الثورة هم أناس بسطاء لا يملكون ثمن طعام، والله منهم من باع الأرز في بيته، ومن باع سيارته، ومن باع التوك توك والتريزينة في سوريا، من باع العجلة البسكليت ليشتري بامبكشن في البداية ب10,000 ليرة سوري، حوالي 1,000 جنيه تقريبا. وبدأنا نتحرك لندافع عن أعراضنا. والله ما تسلحت الثورة إلا في الشهر الثاني والثالث هذا العام، بعد أن وصلت الدماء إلى ليس إلى الركب، إلى الأعناق. مزرت الحولة ودرعة وحمص وحلب، والدنيا كلها كانت قد دمرت حتى بدأنا ندافع عن أراضنا. يعني عصابة لا تفهم معنى الإسلام، لا تفهم معنى العرب. والله حتى الغجر واليهود وهولاف وجنكيز خان ما فعلوا ذلك، والله ما فعلوا ذلك. واليهود اليوم في غزة في فلسطين عندما ضربوا غزة، والله إنما هذا بكاء على هذا الخنزير المجرم بشار. وما فعلوا ذلك؟ نرى على الشاشات فلسطيني يتصارع مع إسرائيلي، ما يضربه بالرصاص، ما يذبحه. اليوم كنت على أحد القنوات عرضنا مقطع ضرب السكاكين، انظر إلى اليوتيوب، ضرب سكاكين للأخوة السوريين، ذبح أطفال، ذبح نساء، اغتصابات. ثم نقول عندكم شباب وعندكم ثوار من خارج الدول العربية، نعم عندنا لا ننكر، وكما أنهم لا ينكرون إرسال روسيا والصين أسلحة عن طريق قناة السويس وغيرها. نسأل الله أن يهدي الدكتور مرسي أن يوقف هذا من عنده. ونقول للأخوة في دول العالم كلها، نحن بحاجتكم، بحاجة أموالكم، بحاجة رجالكم، هلموا إلى سوريا. والله إن لم تنصرونا بالعتاد والسلاح والمال لن يقوم للدين قائمة في سوريا. نحن بحاجتكم، بارك الله فيكم أيها المسلمون. وليقول ما يقولوا، كل ما أرادوه هم، يعني انظر إلى 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 كذبهم وافتراءاتهم. كل هذه الحروب التي قام بها، وهذا الدمار الذي قام به ذلك الزنديق بشار، حقوق الإنسان ما رأت ذلك أن هذا منافي لحقوق الإنسان، ما رأت ذلك. عندما قمنا بقتل ذلك الزنديق زينو بري في حلب بأطلاق النار عليه، وكان قد قتل من المسلمين على عدد شعر رأسه، الحقوق الإنسان وهي من رأيت شوت
تحركت المنظمات،
قال هذا منافي لحقوق الإنسان. هذا منافي، وكل جرائم وصلت إلى 50,000 قتيل على مدى على مدى على مدى 4-5 أشهر، قال هذا غير منافي، هذا عبارة عن حرب.
يمكن هو الأستاذ نزار في الحلقة الماضية أشار إلى هذه النقطة، يعني وجه إنذارا استباقيا للمنظمات الحقوقية، لو بشار وقع في ايدينا بقى لا تصدعوا رؤوسنا بكلام عن حقوق الانسان وبكلام، لانه لا تظهر المنظمات الا في هذه اللحظات بالمناسبة،
ولا خروج امن للنظام ابدا، ولا واحد من النظام، شريف شحاطة وبسام ابو عبد الله، احمد حاج علي، وهذا الكلاب، غسان عبود واستغفر الله، هذا خالد عبود، وكل عصابة النظام، والله سنذبحهم ذبح بالسكين كما ذبحوا ابنائنا. بشار اول واحد في المجذور، وكل اولاده وكل أقاربه، آل الأسد، آل الزنادقة، لا خروج آمن للنظام. وإن كان قائد الائتلاف الشيخ معاذ الخطيب يريد أن يعطيهم ضمانات، فنحن ضد الائتلاف، ضد كل من يقول أن نسمح لهذه العصابة بالخروج الآمن. إخوتي في الله، الحل الدعم المالي للثوار، الدعم العسكري للثوار، لا نريد رجال، عندنا كفاية رجال، نريد عتاد. هناك أناس يموتون من البرد، يموتون من الجوع، يموتون من قلة العلاج. والله عندنا جرحى الدود يمشي في جراحية وهم أحياء. أين المسلمين؟ يا أمة الإسلام، الشعب السوري يناديكم، أسألكم بالله أن تقفوا لحظة مع نفوسكم وتذكروا موقفكم أمام ربكم سبحانه وتعالى. ماذا ستجيبون؟ ما هو الإجابة؟ بماذا ستجيبون ربكم إذا سألكم لماذا لم تنصروا إخوانكم في سوريا؟ ما هي الإجابة؟ هل تقولون يا ربنا اعذرنا؟ ربنا يعلم استطاعتكم، قال صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تعالى لن يضحك عليه، فهو يعلم من داخلك ما هي استطاعتك.
شيخ عمر، عشان نصل إلى مساحة مهمة من الحوار، كتب الناشط السوري محمد كاظم هنداوي، كتب مقالة ووضع عنوانا كبيرا للمقالة: نظام الأسد سقط والحرب الآن مع إيران.
نعم.
هل توافق على هذه الصيغة؟
بالإجماع. الحرب مع إيران والصفويين في كل مكان وإسرائيل من خلفهم، هذا لا ينكر أبدا. الحرب، النظام سقط.
حضرتك قلت في ثنايا الكلام أن هناك مقاتلين من حزب الله يقاتلون الآن على الأراضي السورية إلى جوار النظام السوري،
ومعتقلين منهم، عندنا معتقلين يدفعون الملايين من أجل أن نتقى سراحهم. هم في حلب، والله لم يعطيهم أحد إلا على جثثهم. وعندنا من مقتدى صدر، وعندنا من إيران، من الحرس الثوري ضباط، وعندنا روس، وعندنا أسرار لن نمشي بها الآن. والآن تجمع المحامين السوريين الأحرار في حلب بقيادة الأخ المحامي البطل المحامي رامي حميدو يقوم الآن برفع دعوة ضد الزنديق بشار الأسد وكل هذه العصابة المجرمة. والآن بفضل الله أبشركم.
طيب أنا هعود لهذه النقطة، بس إحنا معنا حد منتظر على الهاتف. معنا على الهاتف الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس بجامعة الأزهر الشريف. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته، حياك الله يا دكتور حسام، وحيا الله الحاضرين والمشاهدين.
بارك الله فيك دكتور محمد. يعني نريدك أن تقدم على الطاولة ونحن نناقش الملف السوري من كل أبعاده، وخصوصا أن الثورة السورية الآن تدخل، يعني القاطرة تدخل الآن المحطة الحاسمة، محطة المواجهة المفصلية الحاسمة، وبالتالي نريد أن حضرتك تطل بتأصيل شرعي وبتأصيل سياسي على ما يحدث الآن في سوريا.
تمام. طيب بداية أرجو وضع رقم الشيخ عمر الفاروق على الشاشة حتى يتواصل معه المشاهدون والداعمون لقضية سوريا. أما بالنسبة للتأصيل الشرعي، أولا بشار من طائفة النصيرية، والنصيريون يقولون علي هو الله. علي هو الله، فهل هذا مسلم؟ طيب ثانيا، اجتمع على أهل السنة النصيرية والإمامية وإيران وحزب الله وروسيا والصين، اجتمعوا على قتل أهل السنة، وكتب عليهم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهل لا يدافعون عن أنفسهم؟ فهل لا يدافعون عن أنفسهم؟ ومن دافع عن نفسه يقال عنه إرهابي؟ ومن قتل المسلمين في أفغانستان، ومن قتل المسلمين في العراق، ومن قتل غير المسلمين في كل مكان، لا يقال عنه إرهابي. الجهاد في سوريا بالمال والنفس واجب، لأن الله عز وجل أمر بحفظ النفس، أمر بأن نقاتل في سبيل الله الذين يقاتلوننا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلا بد أن ننصر أهلنا، أهل السنة في سوريا، فهم الظهر لمصر. هذا من الناحية. أنا من الناحية السياسية فلا بد أن ننصر أيضا هذه القضية، وألا يختطف النصر على أيدي المعارضة خارج النظام السوري. ونقول أيضا لا يخرج بشار، لا نريد خروجا آمنا لبشار. كيف يخرج وأنا ابني مقتول؟ كيف يخرج بشار؟ كيف تخرج عصابته؟ والله عز وجل قال كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. أترك قصاصي، أترك حقي؟ الله أمرني بحفظ النفس، واعتدى بشار وزبانيته على الأنفس، واعتدوا على الأعراض، واعتدوا على الأموال، فبأي حق يخرج؟ ثانيا نقول الحكومة لابد أن تكون من أرض المعركة، من الداخل السوري، وينظمها أهل السنة الذين جاهدوا، فهم أدرى بشؤون البلاد والعباد عندهم. كما أرجو من إخواننا في قناة الناس وضع رقم الشيخ عمر الفاروق على الشاشة حتى يتواصل معه المتواصلون، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك دكتور محمد على المداخلة وعلى الحمية والنخوة في مداخلتك. وإحنا هنا بنقول فعلا إخوتنا وأشقاؤنا في سوريا لا يحتاجون قصائد عصماء، وهو يعني الشيخ عمر ويؤيده في هذا الأستاذ نزار، لا يحتاجون حتى رجالا، هم يعني لديهم رجال يستطيعون أن يثبتوا في المحنة، لكنهم يحتاجون إلى سلاح ويحتاجون إلى أدوات ومعدات عسكرية يستطيعون بها أن يكسروا أنف هذا النظام البعثي المتهوس، وهو يحتاج إلى قصم ظهره عسكريا وليس إلى مجرد الأماني أو القصائد أو الخطابة. أستاذ نزار هنعطف لحضرتك مرة أخرى في الحوار، يعني لويس أوكامبو المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية ألمح إلى احتمال صدور يعني قرار من هذه المحكمة دولي بتوقيف بشار، وبالتالي يعني يتعامل معه جنائيا ويحاكم جنائيا على جرائم حرب. هل لديكم مثلا في المعارضة السورية عناصر متخصصة في القانون الدولي تستطيع أن تحرك هذه القضية بالتفعيل اللازم؟
عندنا عناصر وعندنا ذخيرة من العناصر لا حد لها، عندنا ناس متخصصين في قانون دولي وفي قانون المحاكم الدولية ومنتشرون في أنحاء العالم، وحاليا حاليا في محامون وقانونيون عندهم محضرين ملف للتحويل إلى المحكمة الدولية، جاهز الملف بكامل تفصيلاته.
هنرجع لهذا الملف وحضرتك تدينا تفاصيل عنه، بس نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من الأستاذ عمار أبو شاهين ناشط سياسي سوري. أستاذ عمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم سادة المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام الشيخ عمر والأستاذ نزار.
أهلا بك ومرحبا. إحنا كنا بنناقش على هذه الطاولة آفاق الحل في الأزمة السورية الآن، ما الذي يمكن تقديمه من صنيع من حلول ميدانية لحلحلة الوضع على الأرض ميدانيا بحيث يعجل بالتخلص من هذا النظام البعثي الذي أباد خضراءها؟
في الحقيقة إن تعدنا قليلا عن السياسة نتكلم الآن عن الواقع العربي والواقع الإسلامي، يجب العودة إلى الدين الإسلامي، يجب على هؤلاء المسلمين متابعي قناة الناس بتحديدهم من الإخوة المسلمين أهل السنة والجماعة، يجب علينا العودة إلى الدين، فعودتنا إلى ديننا نحن في الوطن العربي، نحن المسلمون في أنحاء العالم، هي من ستنصر القضية السورية وهي من ستقدم للقضية السورية ما سيقوم بنصرتها وما يقوم بدفعها إلى الأمام لتصل إلى أهدافها بإيقاف إراقة دماء المسلمين في سوريا. إن ما يجري في سوريا هو قتل ممنهج من هذه الطائفة النصيرية ضد أبناء الشعب السوري بكافة طوائفهم، ولكن الأكثرية هنا في سوريا هم الأكثرية السنية، هم من أبناء أهل السنة والجماعة، 85% من المواطنين في سوريا من أبناء هذه الطائفة الطائفة السنية، ولكن هذه القلة القليلة من الطائفة النصيرية يساندهم إخوانهم كما يدعون من الإيرانيين المجوس في إيران وفي قم، يقدمون لهم المساعدات الإنسانية واللوجستية والدعم اللوجستي وحتى الدعم بالسلاح والعتاد، وحتى أنهم يرسلون المقاتلين إلى سوريا لقتل أهل السنة في سوريا. إنما يجري الآن يجب على المسلمين أن يكون درسا لهؤلاء المسلمين، أن يكونوا يدا واحدة لردع هذه القوة الإيرانية المجوسية التي تقتل إخوانكم في سوريا. يجب أن نكون أكثر وضوحا وأكثر جدية في أداء هذه المهمة، في أداء هذه المهمة التي يتطلبها الآن أو يطلبها الشارع السوري. المواقف السياسية التي تناغمت بها المؤتمرات وكثرت المؤتمرات والمؤامرات ضد هذا الشعب منذ بداية الثورة حتى اليوم لم تقدم للسوريين سوى الكلمات المنمقة، سوى القلق والامتعاض، وهي كلمات ربما هي كلمات معسولة للسامعين لكنها لا تقدم أي شيء على أرض الواقع في سوريا، إن كانت من جامعة الدول العربية أو إن كان من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية هو حتى المنظمات الإسلامية على مستوى العالم.
شكرا أستاذ عمار، شكرا على المداخلة والإسهام، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ نزار، يعني هل تود أن تتم ما بدأته بشأن
لويس أوكامبو بيتحدث عن محكمة دولية أو غيره. في نيويورك تايمز في مقال اسم سايمون برايمز أدامز. سايمون آدامز، مين هو سايمون آدامز؟ سايمون آدامز هو المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية. شو قال بقى سايمون؟ قالك انه الإبادة الجماعية التالية اللي حيشهدها العالم ستكون بحق الأقليات المسيحية والعلوية في سوريا. يا عيني عليك. هذا رأيه نقلا عن مين؟ عن السفير الأمريكي السابق في يوغوسلافيا، سمع انه بيتر جالبرايت قال اللي كان شاهد على عمليات التطهير العرقي في يوغوسلافيا. طب بنسأل هون اليوم، فين كان النظام العالمي على مدى 50 سنة لما كان العصابة، لما كانت العصابة الأب والابن بعدها عم بتقتل بالشعب السوري؟ ليش ما كان عم يتسمى هذا التطهير عرقي؟ ليش ما ادعى انه تطهير؟ فين كانوا؟ فين كانوا ايام حما؟ فين كانوا ايام حلب؟ ليش ما تسمى تطهير عرقي؟ ليش هلا جاي نحن بيجي لويس أوكامبو؟ هل هو هاد؟ هو كمان بسأل حالي سؤال انا، يعني هل حكي هاد هو تمهيد لتمرير مشروع سياسي وحده بوحده، او اذا بدكم مثلا استقرار بدكم حل سياسي بدكم تتغاضوا؟ هل هذا مطلوب؟ هل هذا السؤال يسأل للامريكيين اذا كانوا عم يقودوا اليوم مسيرة نسميها مسيرة، يعني مسيرة حل سلمي، وهي ولو انه هي لا ما عمر اصلا كانوا عم يدوروا على حل سلمي معنا نحن كعرب او مسلمين، يعني ما كان منهمهم كتير الموضوع هذا. لكن انا بقول يعني بغض النظر عن هذا كله، اليوم في على الارض نحن الاقوى، نحن اليوم على الارض اقوى. مثل ما قال الشيخ اعطونا سلاح، نحن مش بحاجة رجال، رجال في كتير رجال، بدنا سلاح اليوم وبدنا ارضنا تتحرر بايدنا. وفعلا مرحبا باهلا وسهلا باي واحد بده يشارك، لكن في يعني في 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 وفرة الرجال في سوريا ينقصنا، بس اعطونا سلاح، ما بدنا هيك. اليوم اليوم في شيء يعني يمكن ما انتبهت له الناس، تحرير الفوج 247. الفوج 247 اكبر ثاني اكبر فوج في جيش النظام. لما بيتساقط بهالشكل هذا وبيهرول بهالشكل هذا في التساقط، مين الفوج 247؟ هو تجمع للوحدات الخاصة، ونحن كسوريين نعرف مين الوحدات الخاصة. وشبحت النظام في منطقة اسمها الشوفانية في دمشق، تسقط كلها بكامل عتادها وعدتها بالكامل. اليوم النظام دكتور، اليوم النظام مش عاصي، مش عاصي، صدقني والله العظيم ما عاصي. النظام سقط ويسقط ويتهاوى بكل سهولة، لكن ينقصنا شيء واحد بس، نحن مضادات الطيران، تنقصنا الامداد العسكري. واليوم لما بيسقط وحدة مثل هي 247، الوحدة 247 ويطلع من سقوطها حوالي 500 طن، تخيل انه يطلع من هالوحدة هي 500 طن ذخيرة يستولى عليها الثوار، ذخيرة بحجم بهالحجم هذا. والسؤال هون كمان، طيب اليوم سقطت بحصار الثوار اللي حاصروه مدة طويلة، لكن اليوم طيب فين الدعم النظام للوحدات ال 247؟ مش كان شايف يعني كان شايف قدامه انه كانت محاصرة وكان هتسقط.
انا يعني اليوم أنا اليوم النظام لم يعد كلام حضرتك يتوجه بصراحة كده ووضوح للاطراف العربية، وخصوصا الاطراف الخليجية اللي بتملك عوائد النفط، لان الاطراف الخليجية بيبقى عندهم تخوف كبير من عمليات التغول الشيعي وتعملق المارد الشيعي في منطقة الخليج. طب ما انتوا يعني في سوريا على الارض ميدانيا بتوقفوا هذا الزحف وبتحققوا يعني نجاحات ميدانية على الارض، فهل دول الخليج يمكن ان تترجم هذه التخوفات الى دعم عسكري قوي وواضح؟ دول العربية اللي بتملك اسلحة لازم نخاطبهم كده بوضوح وصراحة، انه الاسلحة التي تصل لا تكفي، كلاشينكوف لن يسقط نظاما.
صح، انا هقول لك شيء، يوم ما دعموا صدام حسين وكان سمي بحامي البوابة الشرقية مش هيك، ضد المد الشيعي، كل الخليج دعمه، وخليج وغير الخليج يعني. اليوم المد الشيعي أخطر، أنا في اعتقادي أخطر بكثير، وتخوفهم مفروض يكون أكثر بكثير من تخوفهم أيام الحرب العراقية الإيرانية وحرب صدام حسين مع الخميني. اليوم المد أعظم أو أكبر بكثير، اليوم وصل المد إلى جنوب لبنان عبر سوريا، وهذا مد كان أكبر بكثير أيام صدام حسين. نحن ما بدنا نمجد صدام حسين أو غيره أيا كان اتجاهه أو أخطاءه أو صوابه، لكن في يوم الأيام نذكرهم أنتوا دعمتوا صدام حسين في هذا الشكل. ولا بس بدي أقول لهم كمان شغلة تانية، لا تخشون من ما حدث بعد دعمكم لصدام حسين. صدام حسين إن كان انقلب واختلف عليكم، نحن ما عندنا صدام حسين يختلف أو ينقلب عليكم. بس أنا يمكن هاي بدي أوضحها، لا تخافوا من دعمكم للسوريين، لا تخافوا ولا تخشوا، لن ننقلب عليكم، نحن نختلف عن 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 غيرنا، نحن نريد تحرير أرضنا فقط لا غير، ما عندنا هدف تاني، وما عندنا أطماع، وما عندنا أطماع بالخليج، وما عندنا أطماع بالسعودية، وما عندنا أطماع وهم ويعلموا جيد هذا الشيء، لا عندنا أطماع غير طمع واحد في وطننا بس فقط.
جميل. أنا عاطف يعني قبل ما نعاطف بالحوار للشيخ عمر سنطلع بفاصل قصير، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. شيخ عمر، يعني احنا ما زلنا بنشيم مع حضرتك ومع الاستاذ نزار، بنحاول ان نتقصى ونتتبع افق الحل، يعني ازاي نزيل هذا الجبل الجليدي ونخلي وجه سوريا لحلول سياسية ولافاق بناء سياسي جديد، ليس في ظلم، ليس في قمع، في احترام للدستور، في احترام للشرعية، في احترام لرأي الجماهير. في خبر انا عاوز حضرتك تعلق عليه، انه وكالة أنباء الأناضول بتقول إن تركيا الجيش التركي بسبيله الآن إلى نشر بطاريات صواريخ باتريوت على الحدود مع سوريا، وفي تكهنات من المراقبين باحتمال تدخلات تركيا في الوضع السوري، أو إنها تكون الذراع لحلف شمال الأطلسي، لأن ده كله بيتم بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي. ويقال إنه داود أغلو وزير الخارجية التركي عمل مباحثات في بروكسل خصيصا لهذه القضية، مسألة نشر بطاريات صواريخ باتريوت والاستعداد للتدخل العسكري وعمل مناطق عزل أو مناطق حظر في الداخل السوري. هل تعتقد أن تدخل الجيش التركي كذراع بقى الحلف شمال الأطلسي أو كأجندة تركية خاصة سيعقد المسألة، أم سيمثل رصيدا للمقاتلين من الجيش الحر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أن ما نشرته وسائل إعلام الأناضول عن نشر بطاريات على الحدود السورية التركية لعلهم يتحدثون عن الشهر الثاني 2012، وقد نشرت، ونحن لا نخفي ذلك ونحن نعلم ذلك، وإن كان هناك يعني بكمية قليلة أو بتحسبات غير كافية، إلا أنهم بدأوا ينشرون ويتوسعون، وهذا حقيقة لا ننكرها، أنهم يخشون من هذا الغدار لأنهم قد ضربهم أكثر من مرة، فإن نشروا أو رفعوا فنحن لم نعتمد أصلا عليهم، نحن اعتمادنا على ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سينصرنا بإذن الله. فأغلو ووزير الحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وغيره لن ينفعون بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لنا. ثم نقول أن هذا الأمر ربما يعقد المسألة، لا لن يعقد المسألة، بل هي ستكون ورقة ضغط على هذا النظام وعلى الحلف الناتو، لأن تركيا يعني أصبحت لها تحالفات قوية في هذه المنطقة وفي هذه المسألة بالذات مع سوريا، وهي الذراع الأقوى في الحل إن كان هناك حل عن طريق تركيا وعن طريق حلف الناتو. بالنسبة عودة لحديثنا عن بس فقط تعليق عن ما تفضل
أنا أخذ من الناحية العسكرية، لو أقيمت مناطق حظر طيران في سوريا ألن يكون هذا في مصلحة الجيش الحر أثناء القتال، أنه بيحرم النظام البعثي من مزية الذراع الجوي؟
نعم، هذا طبعا لا شك، هذا يعني ما ينكره أحد، هذا كلام حقيقة وواقع، لكن يعني متى؟ بعد أن تفنى سوريا؟ السؤال المطلوب، كنا عندما أتى أردوغان إلى مخيم كلس في الشهر الثالث في شهر الرابع 2012 هذا العام، قلنا يا أردوغان بدنا منك مطالب، وتحدثنا معه وأرسلنا له وثيقة فيها بعض المطالب وقدمتها أنا شخصيا، قلت يا أردوغان نريد حظر جوي، نريد مناطق آمنة، نريد خطوط إمداد للداخل غذائية. إذا ما قلت، إذا قلت يعني تخاف من إسالة السلاح يا أخي ادخل لنا طريق آمن للمساعدات الإنسانية. فقال إن شاء الله أنا أعمل على ذلك وسيسقط بشار، واللهم أهلك بشار. لكن فقط كان،
متى كان هذا اللقاء؟
كان في الشهر الرابع 2012. ثم لم نلبث أن نضرب كل يوم وكل ساعة ولا نرى إلا تصريحات من هذا وذاك، وليس هناك شيء عملي على الأرض الواقع، كله كلام. وكما تفضل أخونا الأستاذ نزار عن مسألة لويس أوكامبو المفتش،
قرار التوقيف،
قرار التوقيف. البارحة كنت على تواصل مع تجمع السوريين الأحرار ومع القاضي الدكتور أنور مجني في سوريا، وهو يرأس هذا تجمع التجمع المحامين السوريين الأحرار، وقد
متخصص في القانون الدولي،
متخصص في القانون الدولي، وقد رفعوا وثيقة ورفعوا ادعاء بيان فيه جميع أسماء الخونة من بشار على رأسهم إلى آخر زنديق في سوريا من هؤلاء الخونة وممن يساندهم من أهل السنة الخونة. رفعوا فيها مذكرة لأوكامبو ورفعوا مذكرات لحقوق الإنسان، وهناك ادعاءات مع إثباتات وأفلام فيديو وصور لكل خائن من هؤلاء الخونة من بشار وأنت نازل إلى آخر زنديق فيهم. عندنا عندهم أدلة موثقة بشرائط وصور وتسجيلات مسربة ومن الثوار. فهذا أيضا يصب في مصلحة الثورة من أجل رفع هذه القضية لتوقيف هذا الزنديق وإعدامه بإذن الله تعالى قريبا. أما بالنسبة لمسألة أن التحالفات الآن الإيرانية والشيعية والخوفنا كما ذكرت، الله بارك فيك أستاذ نزار، الخوف من الشيعة القادم أكثر من السابق. نعم، لأنهم الآن أفصحوا عن مخططهم اليهودي الذي هو الهلال الشيعي. فالرافضة تسعى للهلال الشيعي من إيران إلى لبنان. انظر هذه مرورا بدول الخليج العراق وسوريا. اليهود ما هو مخططهم؟ من الفرات إلى النيل. فإيران واليهود وهما توأمان لا ينفصلان أبدا، يريدان أن يحققا هذين المطلبين وهذين الحلمين عن طريق مساندة بعضهم البعض. إسرائيل تضرب غزة، تضرب فلسطين، تساعد بشار في قتل السوريين، تساعد العراق، إيران تقتل في سوريا، تساعد في لبنان، حتى يستولوا على هذه المناطق التي يمر فيها الفرات والنيل والتي يمر فيها الهلال الشيعي، ومن ثم يتقاسمون الكعكة. هذا لن يحصل بإذن الله تعالى، ولو على دماء السوريين جميعا وعلى دماء المسلمين جميعا. لذلك أقول أيها الإخوة المصريين المسلمون في كل مكان، احذروا من هذه من هذين المخططين. إيران من الهلال الشيعي من إيران إلى لبنان، وإسرائيل من الفرات إلى النيل. فإذا البلاد العربية كلها ستذهب هباء الريح، أدراج الرياح. لذلك اصحوا إلى أنفسكم، وإن لم تقفوا مع الثورة السورية ربما يعاملكم السوريون بالمثل يوم القيامة، أو لا سمح الله في يوم ما، لكننا لن نفعل ذلك بإذن الله. أما بالنسبة للحل، الحل هو في ديننا، الحل في شرع ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في أنفسنا وما نستطيع. أعجبتني وأعجبت كل المسلمين، ولا بد أن تكون دستورنا يوما ما، الوثيقة والرسالة التي أرسلها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، يا أمير الجيش، من عمر بن الخطاب إلى قائد الجيش أو قائد الجيوش إلى وزير الدفاع: آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، وأحذركم من معصيته، واحترسوا من الذنوب والمعاصي أكثر مما تحترسون من عدوكم، ولا تقولوا إننا لن نغلب لأن عدونا هو شر منا فلن يسلطه الله علينا، بل ربما سلط الله سلط على قوم من هو شر منهم، كما سلط الله اليهود على كفار المجوس. وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولا تقول إننا لن نغلب. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه العادل، إن استوينا في المعصية مع المجرمين كانت الغلبة للأقوى ولمن يملك العتاد والسلاح. لأن الله هو العادل يعطي ذا صاحب القوة والسلاح. إذا كان اثنان مستويان في المعصية فالغلبة للأقوى صاحب العدد والعدة. لذلك أنبه إخواني المسلمين إلى أن يعودوا إلى رشدهم إلى جميع المجاهدين. ما النصر إلا بشرطين، إلا بأمرين، هو تقوى الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاج مراحله في نصره في انتصاراته خلال معاركه. لنأتي إلى معركة بدر. قبلها ماذا حصل؟ حصل على مدى 13 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أمرين. الأمر الأول توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الأخوة. فانتقل إلى المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار فأصبحوا قوة، قلب واحد ودين واحد، ثم جمعهم على عتاد وسلاح واحد ضد عدو واحد فقاتلوا فانتصروا. وإذا رجعنا إلى غزوة أحد لنأخذ منها درسا، عندما خالف 38 رجلا عبد الله بن جبير عندما نزلوا من على الجبل وهم لم يعلموا، وما كان في ظن أحد منهم أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظن أنها المعركة انتهت والمشركون ولوا الأدبار والغبار قد عج إلى السماء، خلاص المعركة انتهت والحظر قد انتهى. فنزلوا من على الجبل 38 رجلا أخطأوا خطأ بسيطا وهم يجهلون أنهم يخطئون، عوقب صلى الله عليه وسلم بذلك وضرب وكسرت رباعيته وزج وجهه وضرب على عاتقه بقي شهرا يتألم منها لولا أن الله سبحانه وتعالى حماه. والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس. فإذا خطأ 38 فردا قتل من أجلهم 70 بطلا من أبطال المسلمين وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة. لذلك أقول ما بالكم ب38,000 يخطئون في سوريا من الثوار، والحمد لله هذه بشارة أبشر الشباب والجميع من العرب ومن العجم. أقول أحضرنا بفضل الله ولسنا نحن، أحضرت قيادة تجمع المحامين السوريين الأحرار بقيادة المحامي رامي حميدو مدونة فيها سلوكيات الجيش الحر، وقاموا بتأديب كل من يخالف شرع الله والقانون والعرف الأهلي والعادات والأعراف والتقاليد محاسبة نظامية، وكما حصل في تل أبيض عند أخونا الآن سيذكر هذا بارك الله فيك مفصلا.
يعني لو حصل خطأ أو تمثيل بجثث أو بكذا
قطعا
يبقى في نوع من العقاب،
في عقاب، في مدونة تنشر سلوكيات الجيش الحر ووقع عليها أغلب ضباط وقائدات الألوية في سوريا وسننشرها بإذن الله تعالى قريبا، وقد نشرت البارحة على مستوى ضيق وسأعطيكم منها نسخة بإذن الله تعالى قريبا. إذن لابد للنصر من تحقيق شرط وسبب. فإذا أردنا أن نمثل مثال حتى يفهم الإخوة المشاهدون، إذا إنسان عنده وجع صداع في رأسه فيقول له الطبيب خذ الدواء، لكن هل يأتي لأي دواء من الصيدلية وكلها أدوية يأخذ أي دواء فيشفى؟ إذن هذا السبب أن يأخذ الدواء، لكن هناك شرط في ذلك السبب وهو أن يختار ذلك الدواء الخاص بالصداع. إذن سبب هو الدواء وشرط داخل السبب الذي هو خاصية معالجة الصداع. فنحن نقول النصر لا يتحقق إلا بتقوى الله، وتقوى الله لا تكون عشوائيا كل على دينه كل على مذهبه كل حسب هواه واجتهاداته، لا، بل هناك خاصية في هذا السبب وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا حل ثالث ولا رأي ثالث، إنما الحل من الكتاب والسنة. ربنا عندما قال عن قراءة القرآن قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، لك الحق أن تقرأ ما تيسر، آية آيتين سورة سورتين. أما عند تدبر قال أفلا يتدبرون القرآن، فلا بد من تدبر القرآن كاملا حتى تعرف دينك. أما القراءة فقرأ آيتين اقرأ خمسة. إذن الحل للإخوة المسلمين في سوريا تقوى الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره من خلال كتابه.
طيب عند هذه النقطة قبل ما نعطف الأستاذ نزار عشان نكمل موضوع التسويات السياسية المقبلة أو سيناريوهات التسويات السياسية المقبلة، يعني إحنا بنقول الحل الشرعي، لا يعقل أن خطاب حضرتك وخطابي يبقى موجه دائما إلى الداخل السوري. طب ويعني العالم العربي ده كله بخيله ورجله ما يدخلش في هذا الحل؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هل يخاطب بهذا شعب آخر؟
كنت سأقول يعني
هذه نقطة مني. النقطة ياريت نوضحها برضو للناس، إنه الشعوب العربية، العوائد النفطية، الجيوش المعطلة، الأسلحة
المخزنة داخل المخازن حتى كادت تتحول إلى خردة صادئة لا قيمة لها. لازم تتحرك لمساعدة إخواننا في سوريا. يعني المسألة ليست نزهة عسكرية، والمسألة ليست ضغطة زر فيرحل بشار ومن معه. في يعني سوريا دولة إقليمية مهمة، في أطراف كثيرة تلعب في الداخل السوري، في أطراف كثيرة تحاول أن تستبقي الأنفاس الأخيرة للنظام. نعم. فالمواجهة ليست بهذه السهولة.
نعم بارك الله فيك. هذا طبعا أنا عندما أتكلم عن حالة مصغرة عن غزوة أحد، نفس هذا الكلام ينطبق على سوريا، ينطبق على الأمة الإسلامية جمعاء. فنحن لا نعترف بالحدود، هذه الحدود نحن لا نعترف بها. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فربنا عندما يعدنا هذا الوعد لابد أن نعي أن هذه الحدود لن يكون لها يوم من الأيام أي عبرة. فالمسلمون يد واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنقول من هذا المنطلق، نقول أيها الإخوة في جميع بقاع الأرض، إن أخطأكم يضرنا، وذنوبكم هي بالنسبة لنا خناجر في ثورتنا وخناجر في ظهورنا. فتقوى الله من جميع المسلمين، وتقوى الله إن كانت من جميع المسلمين من دعاء من دعم من عدم تقصير، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يكون داعما لنا وناصرا لنا. أما إذا تخلينا وملأنا المقاهي والمنتزهات والمنتديات والملاعب وجلسنا أمام التلفاز ثم تركنا الإخوة يذبحون في الداخل دون دعم، فلن يكون لهم أي قيمة عند ربهم سبحانه وتعالى فضلا عند البشر، لأنهم تخلوا عن دينهم أصلا. الذي يقول الذي ينام شبعان وجاره جاء إلى جنبه هذا ليس بمؤمن، فما بالك الذي ينام وأخوه يذبح ويقول أنا مالي، المهم أنه ليس أنا، ليس أولادي، المهم ليس في مصر، ليس في تونس، المهم هذا في سوريا، ما يهمه ذلك. ومنهم من يقول ما لنا حيلة، النظام لا يسمح لنا. نقول يا أخي هذا الكلام غير معقول ومرفوض. هناك جمعيات، هناك أناس ينزلون إلى الداخل يعينون الأمر والواقع ثم يتصرفون حسب إمكانياتهم، والله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فنرجو من الإخوة ممن يسمعنا ممن يتواصل مع الداخل،
يعني أتانا الله كثيرا من عوائد النفط ومن الأسلحة ومن البشر ومن المال ومن كذا،
كل إنسان يعلم ما أتاه الله. إذا تكلمنا عن الحكومات الخائنة الخائبة هذا لن يفيد، لأن كل ما تقوله تملكه الحكومات الخائبة. أما الشعب المسكين البسيط لا يملك إلا الدعاء وما يعني يقتات به ما هو فيه.
طيب أنا أعود لهذه النقطة، بس أنا أنعطف بالحوار الأستاذ نزار. أستاذ نزار يعني كتب فوزي طرابلسي في صحيفة السفير اللبنانية بيقول أنه يعني دايما الحكومات الأوروبية تتكلم عن حقوق الأقليات، ودايما لافاروف في خطاباته المتكررة وفي تصريحاته يتكلم عن حقوق الأقليات عندما تأتي سيرة أو ذكر الملف السوري. وفوزي طرابلسي مش مطمئن أوي لحكاية الكلام عن الأقليات، ويحس أن القوى الكبرى تعد شيئا للداخل السوري. هل تعتقد أنه آن الأوان بضربة استباقية من الائتلاف الوطني السوري لإعداد الحالة الداخلية السورية قبل أن يتدخل آخرون أو قبل أن يدسوا أنوفهم بإعدادها وطبخها على طريقتهم؟
هو في البداية بس في نقطة علق عليها، موضوع نشر صواريخ الباتريوت. أنا رأيي شخصي فيه كان مطالبات كتير للقوى السياسية اللي بتحرك وآخرها التحالف أنه يكون له مركز في المناطق المحررة في شمال سوريا، أو يكون التحرك في قلب المعركة في قلب المناطق المحررة. أنا يعني رأيي الشخصي أنا بقول أنه تدعيم المخط المواجهة بصواريخ باتريوت احتمال يكون هو حماية لوجود أجسام سياسية في المناطق المحررة، يعني ممكن يكون جدا كمان ماشي مع خط باتفاق مع الائتلاف أو الجيش الحر أو أيا كان، تأمين إقامة كيانات مدنية تدير المناطق الداخلية، لأنه اليوم الطيران عم يخصف المستشفيات، عم يخصف المخابز، أماكن المعيشية للناس. اليوم أنا بعتقد هي ممكن تكون تأمين لبداية تكوين إدارات محلية تعمل على الأرض مشان تقدر تدير حياة اليومية.
ونحن في النزع الأخير من الحلقة، في الأمطار الأخيرة من الحلقة، مش ملاحظ معايا أنه لم يحدث أي اعتراف من عاصمة عربية بالائتلاف الموحد، أقصد اعتراف سياسي؟
طيب ليش؟ ما أنا يعني اليوم يعني لما فرنسا بتعترف بالبداية، وبتجي بريطانيا كمان بتعترف وراها، وفرنسا بتحضر لنا مكان للسفير. وبالمناسبة كمان يعني اليوم في كتير انتقدوا التحالف على اختيار سفير علوي. لكي يكون على رأس السفارة، ولكن أعتقد اليوم السياسة اليوم تلعب دورها حتى في التحالف، يريد أن يوجه خطاب مباشر يرد به على مين؟ على كل حاجات حرك عليهم، لأن أبيحكوا على الطائفية والخوف من الأقليات وكذا. اليوم في رسالة موجهة، نحن ما عندنا مشكل، نحن كطائفة تتخطى 70-80%، نحن ما عندنا مشكل مع باقي الطوائف، مشكل باقي الطوائف هي زرعها النظام، هو رأس الطائفية هو اللي زرعها المشكل هاي. كانت رسالة سياسية أكثر منها أي شيء جدا، وكانت مطلوب توصيلها في وقت معين. ولكن اليوم نرجع بنقول أنه لسه الموضوع في بدايته، ولسه التحالف في بدايته، ولسه الجنين لم ينضج بعد لكي نحكم عليه حكم نهائي. اتركوا الفرصة للناس تعمل، وتركوا فرصة للناس تشتغل، وتركوا لها الوقت انه تثبت انه الشعب السوري قادر على اقامة حكومة انتقالية. لما اليوم اذا بدي اليوم بدي اروح للحل السياسي، بدي يكون الي جسم سياسي، جسم سياسي يتكون بحكومة وحدة انتقالية او حكومة انتقالية ايا كان تسميها، تتحدث باسم الشعب، لما باسم الشعب السوري، لما تتحرك الى الجبهة السياسة او جبهة العسكرية، تتحدث في لها ممثلين معترفين، ممثلين من الداخل، والاهم انه من الداخل، لان الداخل هو المكون الاساسي لهذا التحالف، والذي رفع شعاراته في اغلب المناطق، ما حنقول كل المناطق، في اغلب المناطق رفع شعارات قبول بهذا الجسم الجديد. حيبقى في تمثيل في سفراء، حيبقى تمثيل دبلوماسي يتحدث باسم الناس، باسم الشعب، حيبقى في واجهة تطلع تقعد فيه بالنهاية على كرسي جامعة الدول العربية، ومنها إلى كرسي الأمم المتحدة، تخاطب الشعوب وتأخذ قرار ويصوت على قرارها. هذا هو الحل إذا كان حيمشي حل سياسي. لما نيجي نقول حل عسكري، ما في اليوم في الحكومة الانتقالية في وزير دفاع، في مسؤول عسكري يتحدث عن طلبات الجيش ويضع الضوابط التي يطلبها الآخرون. واليوم نعلم أنه الآخرين بدهم يطلبوا ضوابط أنه والله السلاح هذا ما ينتقل الى ايدين تانية بعد سوريا. لا يا سيدي، نحن عندنا اليوم مؤسسة عسكرية من الجيش الحر، لها ضوابط، لها قواعد تضمن هذا الكلام. وفعلا اليوم الجيش الحر اصبح اليوم مؤسسة عسكرية قانونية، واصبح اليوم له ضوابط وله اليوم مرجعيات يحاسب عليها، كما مثل ما ذكر شيخي اليوم. كنا عم نحكي لسه اليوم عن في انه في لواء الام التابع الجيش الحر اعتقل في تل أبيض محامي اسمه سعد الشاويش أظن، اعتقل مدة ساعتين، وهو عضو بالمجلس الوطني المحامي هذا.
طيب أنا كده نفد الوقت تقريبا، لازم حضرتك بقى يعني كممثل لهذه المعارضة السورية الوطنية التي تحاول
ظلمنا الرجل لأن القصة صارت عليه،
السعي إلى بناء سياسي جديد. عاوز حضرتك توجه كده خطاب صريح للحكومات العربية والأنظمة العربية والعواصم العربية، خطاب لا تعوزه الصراحة والجسارة الكاملة، لأنه ما عاد هناك وقت للمجاملة
للحكومات ولا
للحكومات والشعوب،
للحكومات
معنا في جملة واحدة،
للحكومات والحكام لا تخافوا منا، لا تخشوا منا أبدا، لا تخشوا من الشعب السوري أبدا. من ذاق الظلم 50 سنة لا يمكن أن يسقيه لأحد أبدا، ولا يمكن أن يكون سببا لظلم الآخرين. هذا البدو
جميل، ونحن يعني نقنع بهذا النصح الذي وجهه الأستاذ نزار، وبالنصح الذي وجهه الشيخ عمر، والشيخ عمر يعني طوف بنا وأثبت لنا بالفعل أنه المعارضة السورية والقتال داخل الأرض السورية هو قتال من أجل قضية عادلة، لأنه لابد أن نحذر من آلية التشهير وسلاح الشائعة الذي تستخدمه بعض المنابر الإعلامية اللقيطة لضرب الثورات العربية، لأن الثورات العربية هي أعز ما نملك الآن وأنبل ما جادت به القريحة العربية وما جادت به الشوارع العربية والأزقة العربية والضواحي العربية، ظاهرة الثورة وظاهرة الإطاحة بالطواغيت. في ذيل هذه الحلقة وختامها يعني أتوجه بشكر خالص للأستاذ نزار خراط مسؤول البيت الدمشقي بالقاهرة، شكرا لك على الإتهام، وإن شاء الله برضو الملف مفتوح لحلقات أخرى متى استجد جديد. وبنشكر الشيخ عمر الفاروق عضو هيئة العلماء والخطباء بسوريا الشقيقة وممثل لواء أنصار محمد، شكرا جزيلا لك على الإسهام وعلى التعليق وعلى إثارة الحمية واستنفار القلوب.
ونريد من الأخوة السوريين، من الأخوة المصريين، من الأخوة المسلمين في كل عام، نقول لهم لواء أنصار محمد يناديكم، وأنا هنا منذ 3 أشهر ولم أتلقى دعم حتى الآن، ولواء أنصار محمد يبحث عن لقمة عيش، يبحث عن من يداوي جروحه، يبحث عن من يعطيه ثمن بطاطين لتنام الجنود، ولا نرى. أيها المسلمون أين أنتم؟
النداء واضح والكلمة واضحة. في مصر في المحافظات عشرات من لجان الزكاة، ويعني في مصر أصحاب خير كثير، وفي مصر داعمون للقضية السورية، وفي شباب كلموني يريدون أن يحاربوا بأنفسهم وأن يذهبوا إلى سوريا. نحن نريد دعما حقيقيا ميدانيا على الأرض. في ذيل الحلقة وختامها أشكر الضيفين الكريمين مجددا، وأقول قاطرة العمل السياسي في مصر تصل أيضا إلى محطتها الأخيرة، ولا عزاء لديكتاتورية الأقلية، ولا عزاء للباحثين عن المجد الشخصي، ولا عزاء لهذا الإنسان الذي يتصرف كما لو كان رئيسا مستقبليا لمصر، وأنتم تعرفون من أعني. في ذيل الحلقة وختامها أقول نحن نؤيد الثورة السورية تماما، وينبغي أن نترجم هذا التأييد إلى فعل ميداني ودعم ميداني، ونحن نؤيد القرارات وحزمة القرارات الصارمة الأخيرة للدكتور محمد مرسي الرئيس المدني المنتخب. قاطرة التطهير بعد أن وصلت إلى القضاء ستصل إن شاء الله إلى منابر مسمومة إعلامية يعرف أصحابها جيدا. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائنا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.